الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهري رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ.
أحسنت. بدأ في أول هذه الفقرة عن مسألة متفرعة عن أصل من أصول العقيدة عند السلف، وهي ما يتعلق بالقرآن. فأولا، نحن نعرف أن الله عز وجل موصوف بالكلام، فهو متكلم وكلامه على ما يليق بجلاله عز وجل، وأن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، وأن هذا مما أجمع عليه سلف الأمة، لأنه افترضته النصوص وقواعد العقيدة، ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية ومن سلك سبيلهم من المعتزلة وبعض أهل الكلام والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة وغيرهم، فإنهم زعموا أن القرآن مخلوق، وبذلك كفرهم السلف لأنهم أقاموا عليهم الحجة وبين لهم الآيات البينات من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجمع السلف. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولما قالت الجميع بأنه مخلوق وحاورها السلف وأقاموا عليه الحجة تبين عنادها، وأنها حكمت العقل فيما لا طاقة لها به، وحكمت أصول الفلاسفة وقواعد المتكلمين، فزعمت أن القرآن مخلوق، فمن هنا حكم السلف بكفرية هذا القول. فتفرع عن هذا مسائل أخرى، وهو من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. الأصل أن الناس في عافية من هذا الأمر، وكذلك يجب أن يكونوا، ومن هنا هذه المسألة ينبغي لا تثار عند الناس إذا لم يكن الكلام فيها مشتهر. في عهد الإمام أحمد وقبله، منذ منتصف القرن أو قبل منتصف القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الثالث تقريبا أو قبل نهاية بقليل، والجهمية يرفعون شعارهم بذلك، خاصة في عهد المأمون في بداية القرن الثالث الهجري إلى منتصفه، فإنهم زعموا أن القرآن مخلوق، ورفعوا ذلك على المنابر وأشهروه في المناظرات والكتب وفتنوا الناس فيه. فاضطر السلف لأن يتكلموا في هذه المسائل، ثم لما انهزمت الجهمية على يد الإمام أحمد وانهزمت المعتزلة وتبين الحق وانجلت الفتنة ولم يبق إلا المعاند، ظهر بعض ضعاف الجهمية بقول يظنون أنهم بذلك يرضوا به السلف، فقالوا: نحن لا نقول القرآن بالمخلوق، لكن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويقصدون بذلك القرآن، فهي حيلة على البدعة. قولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حيلة على البدعة. فلما تفطن السلف لهذه الحيلة بدعوا من قال بهذا القول، سواء بنفي أو إثبات، لأنه أولا ذريعة إلى الخوف في هذه المسألة الخطيرة، وثانيا مدخل للجهمية بأن يتأولوا من خلاله إلى قولهم المبتدع الكفري، وثالثا لأن الناس قد تتفاوت مفاهيمهم ومداركهم لهذه الكلمة. فالقول بأن القرآن اللفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق فيه شبهة، فبدع السلف من قال به. ولذلك هناك من وجد من السلف قال بهذا القول على مقصد صحيح، وهو قوله بأن ألفاظنا وأصواتنا بالقرآن التي خرجت عن ألسنتنا وحلوقنا وشفاهنا إنها مخلوقة، هذا صحيح. لكن المبتدع لا يقف عند هذا الحد، فيقصد اللفظ والمعنى. وإن قال اللفظ بالقرآن مخلوق فإنه ربما يقصد القرآن أيضا ويتأول. فمن هنا أقول أن المسألة فعلا محل نزاع بين السلف، لكن أئمة السلف كرهوها وبدعوا من قال بها لأن ذريعة إلى القول بالبدعة سواء بالنفي أو الإثبات. نعم.
واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.
نعم.
وقال بعض
نقف عن كل فقه الكلام هنا في أصول الجهمية. أصول الجهمية كثيرة، وسيتكلم أو سيريدها الشيخ بعد قليل فيما أورده الإمام أحمد وغيره من الأئمة، لكن هنا ذكر مجمل أصول الجهمية التي خالفوا فيها السنة والتي هي مناهجهم التي تفردوا بها وعارضوا بها الحق. أول ذلك أنهم فكروا في الرب عز وجل، يعني أخضعوا ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لأفكارهم، وجعلوا للعقول تطاول على الخوض في الجوانب الغيبية من ذلك، لأن التفكير في الرب عز وجل لا طاقة للبشر فيه ولا للمخلوقات. التفكر إنما هو في مخلوقات الله، في آلاء الله ونعمه، في حكمه وفي خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وفعاله. ويجب للمسلم أن يقف عند ألفاظ الشرع ومعانيها ولا يتجاوز ذلك إلى الكيفيات أو إلى الحقائق الغيبية، فإن الحقائق الغيبية غير معلومة. هذا هو الأصل. الجهمية تجاوزت هذا الأصل وفكرت في ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله على الحقيقة الغيبية، أو فكرت في الحقيقة الغيبية بالكيفيات، فمن هنا وقعت فيما وقعت فيه بعد ذلك. أعملوا عقولهم فيما لا طاقة لها به من أمور الغيب، وبخاصة ما يتعلق بالله عز وجل. فنشأ عن ذلك الأصل الثاني عند الجهمية، الأصل الباطل الثاني، وهو أنهم لما أعملوا عقولهم وردت عليهم أسئلة شبهات. لما يعني لما فعل الله كذا، لما وصف الله نفسه بكذا، لما لم يصف الله نفسه كذا، وكيف كان كذا، وكيف تكون صفته، وكيف يكون اسمه، إلى آخره. فلما فكروا في الرب نشأت عندهم أسئلة التشكيك في لما وكيف، ثم نشأ عن ذلك أصل ثالث، وهو حينما وجدت عندهم هذه الشبهات وهذه الخيالات لم يعالجوها بالأثر، فتركوا الأثر اللي هو الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف، يسمى الأثر. يعني كان الشيخ يقول لما فكروا في الرب عز وجل وأخطأوا في ذلك ثم دخلوا في الشبهات بكيف ولم ولما، كان المفروض أن يزيلوا هذه الشبهات وهذه الشكوك بالرجوع إلى الكتاب والسنة اللي هو الأثر، والرجوع إلى أثار السلف الصالح، لكنهم لم يفعلوا فتركوا الأثر، فنتج عن ذلك أصل الرابع، وهو أنهم حينما خاضوا وفكروا في الرب عز وجل وأدخلوا لما وكيف ولم يحكموا الكتاب والسنة اضطروا لوضع أصول من عندهم على القياس، قياس الغائب بالشاهد. قياس الغيب وأعظمه وأوله وأعلاه وأجله ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فقاسوا الغيب على عالم الشهادة، فقالوا لا يكون موجود إلا جسم، ولا يكون جسم إلا مركب من أجزاء، ولا يكون مركب من أجزاء إلا مفتقر إلى أجزاء. ثم قالوا هذه لا تليق، الأمور لا تليق بالله عز وجل، فإذا نفوا عن الله الأسماء والصفات والأفعال. قاسوا الدين على رأيهم، وضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم. نتج عن هذا نتيجة وهي الأصل الخامس، أن جاءوا بالكفر عيانا، أنكروا ذات الله عز وجل وأسماءه وصفاته وأفعاله، أنكروها إنكارا صريحا، حتى أنهم لم يثبتوا لله عز وجل إلا الوجود المطلق، أو مطلق الوجود، أو الوجود المجرد، أو الوجود الذهني، أو الوجود العقلي، على خلاف بينهم. قال لا يخفى أنه كفر، وكفروا، فنتج عن ذلك أن خالفوا الأمة. فلما خالفوها وقالوا بالكفر اضطروا لنتيجة وهي الأصل السادس، لتكفير من خالفهم، فكفروا الخلق. وفعلا الجهمية تكفر من خالفها المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة، وكما قلت في مثل هذا المقام وأسائر ما سيأتي في الكتاب، إذا تكلمنا عن الجهمية يقصد بهم العموم، إلا إذا دلت القرينة على أن المقصود طائفة منهم. فعبه الجهمية هم كل من أنكر الصفات أو أولها، فعلى هذا فالجهمية خالصة الجهمية، والمعتزلة الجهمية، ومتكلمة الأشاعر والماتريدية جهمية، ومتكلمة الكلابية جهمية، وهكذا. لكن الذين وقعوا في الكفر هم الجهمية الأصلية وطوائف من المعتزلة. ثم سابعا وقعوا في الأصل السابع عندهم، وهو اضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. هذه خلاصة أصول الجهمية. أولا أنهم أعملوا العقول في الغيب في الله عز وجل، وفكروا في الله ولم يفكروا في خلقه وآلائه، ثم أدخلوا الشبهات لما وكيف، هذا ثانيا. ثم ثالثا أعرضوا عن الأثر ليحلوا مشكلاتهم في أذهانهم، فأعرضوا عن الأثر ولم يوفقوا لتحكيم الكتاب والسنة، فنتجت النتيجة الرابعة وهو أنهم وضعوا القياس، قاسوا الغائب بالشاهد. فترتب على هذا النتيجة الخامسة، وأنهم جاءوا بالكفر عيانا. ثم بعد ذلك ترتب عليها القاعدة السادسة والأصل السادس، وأنهم كفروا المخالفين، كفروا الخلق. ثم انتهى بهم الأمر سابعا إلى التعطيل المطلق. نعم.
وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا في المنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين، لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
حسنت. أيضا هذا كلام عظيم جيد، ويمثل خلاصة وصف الجهمية المعتزلة على وجه الخصوص، ووصف أهل الأهواء على وجه العموم وسماتهم في كل زمان. وهذا أشبه بكلمات الإمام أحمد، وإن لم يجزم الشيخ أنه من كلامه، لكنه فيه عبارات والله أعلم من كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يتميز منهجه بالتأصيل وانتخاب العبارات الجامعة المانعة في التعبير عن أصول الاعتقاد وأصول المخالفين، ولا يحب الحشو من الكلام والاستطراد. وهنا أشار الشيخ إلى 17 أصلا من أصول الجهمية، ثم عرج على سمات الجهمية وغيرها التي تتميز بها في ذلك العصر وهي تتميز بها في كل عصر. وهذا الكلام الذي سأذكره وهو قواعد الجهمية يشمل الجهمية والمعتزلة في ذلك الوقت، لأن الجهمية في ذلك الوقت تتمثل بالمعتزلة وانضوت تحت لوائها، وصارت الجهمية المعتزلة هي التي رفعت لواء التجهم في القرن الثالث، فلا فرق بينهما في هذه الفترة التي عبر عنها الإمام أحمد والأئمة من بعده. والتمييز الفني أو التمييز التخصصي بين الجهمية والمعتزلة إنما يأتي عند الكلام المفصل عنهما، أما عند الكلام عن مفردات مقولاتهما فإنه لا فرق بينهما إلا في أمور قليلة، لا سيما في الأصول، فإن أصول الجهمية والمعتزلة واحدة، إنما الاختلاف في بعض التفريعات والتفصيلات. فمن هنا الكلام عن الجهمية يشمل المعتزلة ويشمل الفرق التي أخذت بأصول التجهم والاعتزال في ذلك الوقت، وهي الرافضة والخوارج، فإن الرافضة في الخوارج في ذلك الوقت أخذوا بأصول التجهم والاعتزال، حتى هو من المشهور المعلوم الذي ينبغي أن يعلمه أيضا كل طالب علم، أن الذين رفعوا لواء الفتنة من المعتزلة الجهمية في القرن الثالث أغلبهم رافضة، لكن شعار التجهم غلب عليهم، وإلا فهم رافضة، ومنهم شيعة، منهم شيعة يعني ليسوا رافضة، تعلمون أن الشيعة رافضة وغير رافضة. فعلى هذا نقول أن الكلام هنا يشمل جميع أهل الأهواء في ذلك الوقت، وإن كان المتوجه للجهمية والمعتزلة. قال الشيخ: قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، يقصد بذلك الجهمي الخاص أو الجهمي الذي أصر في ذلك الوقت على القول بخلق القرآن، لأن هي قضية الساعة في ذلك الوقت. ومن هنا نستفيد فائدة في منهج تقرير الدين والدفاع عنه، وهو أنه كلما اشتهرت مسألة من المسائل التي تخالف الحق، سواء كانت من بدع العقائد أو بدع العادات أو بدع العبادات أو بدع الأعياد أو بدع الأحوال أو غيرها، فإنه يسع طلاب العلم أن يكثروا من الكلام عنها ولا يكون ذلك مخالف للمنهج، لأن كل شيء له مناسبته. فإذا بلي الناس ببلية من البلايا فلا بد من كثرة الكلام عنها. فإذا ابتلي الناس مثلا بالطعن بالعلماء فلا بد من التركيز على هذه القضية، ولا يعتبر ذلك خروج أو مبالغة. إذا ابتلي الناس مثلا بعدم النصح للولاة فلا بد من التركيز على هذه القضية، لأنها قضية خطيرة إذا تركت فتكت في الأمة. إذا ابتلي الناس بالكلام عن إنكار الشفاعة مثل ما ظهر في الآونة الأخيرة عن بعض المفتونين، فيسعى طلاب العلم أن يشهروا القضية ويتكلموا فيها. وإذا ابتلي الناس بأعياد بدعية فيسعى طلاب العلم أن يتكلموا عن هذه الأمور ويحذروا منها، أو مسايرة أهل الكتاب في أعيادهم كما يحصل في مثل هذه الأيام وما بعدها. فينبغي التركيز على هذه القضية لأن فتنة الساعة. وهكذا فأقول أننا نستشهد على هذا بكلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة في تفصيلات كانت في وقتهم لم توجد في أوقات من قبل وربما خفت من بعد. قال: الجميع كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم ولا يرث ولا يورث. ثم علل لذلك. هذا التعليل هو شرح لأصول الجهمية التي هولها قولهم بلا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. هذا مما لا يعرفه أكثر الناس عن الجهمية والمعتزلة والرافضة في ذلك الوقت، بل في كل وقت، والخوارج. وهو أن من أصولهم أنهم لا يعتقدون لولاة المسلمين ولاية، ولولا أن المأمون سايرهم ما اعتقدوا له بيعة، ما كانوا يعتقدون لولاة الأمر بيعة. فمن هنا لا يعتقدون صحة الجمعة ولا الجماعة ولا العيدين ولا الصدقة اللي هي الزكاة التي تجبيها الدولة. وهذا يسمع عامة عند جميع أهل الأهواء في كل زمان، لا ما داموا لا يرون للسلطة الإسلامية الشرعية ولاية ولا يراه لا بيعة، فمن هنا لا تنعقد عندهم الجمعة ولا الجماعة ولا العيدين ولا الصدقة ولا. ثم أن أغلب رافع رايات الجميع في ذلك الوقت إما خوارج وإما رافضة أو شيعة، وهؤلاء كلهم معروف رأيهم في الجمعة والجماعة والعيدين والصدقة. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يشير والله أعلم إلى أن الجهمية مرجئة خالصة لا ترى للأعمال وزن، فتستهين بالجمعة والجماعة والعيدين والصدقة، وكلا الاحتمالين وارد، بل أظنها مجتمعة في الاحتمالان مجتمعان في أهل الأهواء الجهمية والمعتزلة ومن سلك السبيل. ثم ذكر الأصل الثاني: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر عندهم. يعني معنى هذا أنهم كفروا المسلم، وهذا يقتضي كفرهم هم بناء على الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإنهم أي الجهمية ومن سلك سبيلهم حينما زعموا أن من لم يقل بقولهم بأن القرآن مخلوق فهو كافر، فهم هم نفسهم وقعوا في الكفر بذلك. هذا كله تبرير لقوله بأنهم كفار ليسوا من أهل القبلة، لا حلال الدم ولا يرثون ولا يرثون. ثم ذكر الأصل الثالث وهو أنهم استحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. استحلال السيف سمة أيضا عامة كما ذكرت في كثير من الدروس الماضية عن السلف، أنهم يرون أن السيف، استحلال السيف في الأمة، الخروج على الولاة، خروج على جماعة المسلمين، استحلال دماء المخالفين، سمة عامة في جميع أهل الأهواء، لكنها تتفاوت من مكل أو مكفر. فمنهم من هو صريح يعلن ذلك ويرفعه كالخوارج، ومنهم من هو جواب جبان منافق كالرافضة، فيرون أن ذلك لا يعلن إلا ظهر إمامهم الموهوم الخرافة. ولعل هذا من حظ المسلمين، من حظ المسلمين أن الرافضة يعلقون خروجهم على المسلمين بظهور هذا الخرافة الذي ينتظرونه، ونعلم أنه لن يظهر إلا والله أعلم إن كان على صورة الدجال. ما أستبعد أنهم إذا ظهر الدجال يعتقدون أنه مهديهم، والله أعلم، لأن نعرف أن عامة أهل البدع والهواء يفتنون بالدجال، وأولهم الرافضة، ويخرج من بلادهم أيضا. فعلى هذا يعني نرى أو يظهر أن السلف أجمعوا واتفقوا على أن من سمات الله جميعا استحلال السيف، ومن استحل السيف على الأمة سواء فعل أو لم يفعل، لأن بعض الناس يظن استحلال السيف هو رفعه، لا، جميع أهل الهوى يرفعون السيف، لك يستحلون السيف يعني يستبيحون قتل المسلمين لو تمكنوا، لو تمكنوا، لكن ما منهم من فعل للخوارج إلا المعتزلة حينما تمكنت في عهد المأمون. والدليل على استحلالهم السيف أنهم استحلوا حتى دماء الأئمة. كان ابن أبي دؤاد رأس الجهمية في ذلك الوقت يقول لأحد الولاة، ما أدري هو المأمون أو الواثق أو المعتصم، كان يقول له، يقول يحرضه على الإمام أحمد، والإمام أحمد في أثناء المناظرة يحرضه على الإمام أحمد ويقول اقتله ودمه في ذمتي. هذا من استحلال السيف. الإمام أحمد ما قالها، ما قال هذه الكلمة ولا حرض ولا حتى على الجهمية. الإمام أحمد عايش وفاة الجهمية الذين أعلنوا الزندقة وما حرض عليهم ولا قال للولاة اقتلوهم. شوف كيف الفارق، بينما هذا مجرد وخصمه أمامه المفروض يتأدب على الأقل، أدب الحوار، الحوار له أدب، لم يتأدب بأدب الحوار. كانوا يناظرون الإمام أحمد ويقول للخليفة اقتله ودمه في ذمتي، فهذا معنى استحلال السيف أو مظهر من مظاهر استحلال السيف. ثم رابعا من أصولهم خالفوا من كان قبلهم، خالفوا من كان قبلهم ما عليه سلف الأمة. وخامسا امتحن الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. امتحن الناس فعلا، أوقع الناس في حرج في دينهم، هلموهم بأن يقول الكفر، صاروا يختبرونهم في كل ما يتعلق بمصالح الناس، فكانوا لا يولون قاضي إذا كان الأمر بيدهم حتى يقول بكفرهم، ولا يولون محتسبا على أحوال المسلمين حتى يقول، ولا واليا ولا أميرا ولا خطيبا جمعة حتى يقول بقولهم. حتى قالت بعض كتب التاريخ أنهم وضعوا المتاريس على الأسواق فلا يعبرها إلا من يقول بكفرهم وإلا يحبس في بيته ويموت. ووضعوا أيضا السياج والحراس في أبواب المساجد فلا يدخل أحد يصلي ولا يخرج حتى يقول بكفرهم. هذا لم يفعله أهل الحق الذين يعني على السنة، قلنا هذا من باب الإكراه الذي لم يأمر الله به، إنما الناس يؤخذون بالأصول الشرعية. فامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، امتحنوهم بالصفات، امتحنوهم بالأسماء، امتحنوهم بالقول بخلق القرآن، امتحنوهم بأشياء كثيرة. ثم سادسا أرادوا تعطيل المساجد والجوامع، يقصد بذلك أن منهجهم هذا يؤدي إلى تعطيل المساجد والجوامع، لأنهم من جانب أي الجهمية أعلنوا الإرجاء، الجبر والإرجاء الكامل الذي جعل الناس يعرضون عن شرع الله فلا يرتدون المساجد، وجعلوا المعرض عن المسجد والمصلي كلاهما مؤمن كامل الإيمان، فهذا أدى إلى تساهل الناس في الدين. كما أنهم أرادوا تعطيل المساجد بمنع الناس أن يدخلوها إلا على مذهبهم، وأيضا لا يرون مشروعية ما عليه السلف من إقامة الجمعة والجمعات كما سبق، هذا راجع إلى ما ذكره في الفقرة الأولى. قال سابعا وأوهن الإسلام، أوهن الإسلام من كل وجه. أولا حطموا العقيدة في قلوب الناس وهذا أعظم وهن في الدين، ثم بعد ذلك أشاعوا الزندقة والإلحاد في دين الله عز وجل والإعراض عن الدين في السلوك، وأشاعوا الفلسفات والأمراض العقلية والثقافية والعقدية، ثم بعد ذلك أوهنوا المسلمين بما ذكره فيما بعد من تعطيل الجهاد. أوهنوا المسلمين، قعدوا المسلمين عن مكاسب الحياة وعمارة الحياة بالفلسفة والمناظرات والمجادلات، وهذا من أعظم المشغلات عن الجد في الحياة. وأعظم من هذا أشغلوا بعض المسلمين ببعض عن الجهاد وعن جهاد العدو. ولذلك لا أعرف أنه قام جهاد ضد الأمم المشركة والضالة على يد أهل الأهواء والافتراق والبدع. ما أعرف أنه سقام شيء من هذا. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان قائدا يحترم السنة والجماعة ويحترم السلف، وإن كان ينتسب للأشاعرة لكن ليس أشعري خالص فيما أعلم، لكن من المتكلمين. لو كان المتكلمين ما استطاع يرفع راية الجهاد، لكان جهاده ضد أهل السنة والجماعة، لكنه ليس بمتكلم. ما عدا صلاح الدين الأيوبي ما نعرف إلا من كان مثله من الأتراك الأولين، فهؤلاء يرفعون شعار السنة ويقرون السنة ويقرون السلف، لكن لا أعرف أنه قامت معركة حاسمة بين المسلمين والكفار على يد رافضي أو خارجي أو نحوه. وينطبق على جميع أهل الأهواء الخارجين عن السنة وصفهم الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري عن مدى صحته عن الخوارج، بأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهم عطلوا الجهاد فعلا وجعلوا الجهاد جهاد المسلمين، لم يجاهدوا الكفار، أو صرفوا الجهاد إلى المراء والجدل الذي حرمه الله عز وجل وجعلوا هذا هو الجهاد، وأعملوا الفرقة. نعم هذا الأصل الثامن عندهم، وهذا طبيعي من السمات الطبيعية والأصول الطبيعية للأهل الأهواء أنهم يعملوا الفرقة لأنهم مفارقون. فالمفارق لا بد أن يكون سعى إلى الفرقة بنفسه وإلى الفرقة من غيره. ثم تاسعا خالفوا الآثار، أي خالفوا ما جاء في الكتاب والسنة وآثار السلف بأصولهم الفاسدة. وعاشرا تكلموا في المنسوخ، وهذا دليل جهلهم وانحراف مناهجهم، ربما استدلوا بالمنسوخ على الناسخ فوقعوا في الخلط والخط في الاستدلال. ثم 11 احتجوا بالمتشابه وجعلوه هو الأصل، والمفروض أن المتشابه يرد إلى المحكم. والثاني عشر شككوا الناس في آرائهم وأديانهم، لأن الناس كانوا على السلامة الأصلية لا يعرفون هذه الحذلقات والفلسفات والمناظرات والجدال والأمور التي لا تظهر أمام العامة، لم يكن يعرفها الناس، العرض والجوهر والمباينة والمفاصلة والكلام في الصفات والأسماء والأفعال والكلام في التشبيه والتجسيم والقرآن بأنه محدث أو مخلوق غير مخلوق، كل هذه الأمور ما كان الناس يعرفها. فشككوا الناس في أرائهم وديانهم. والثالث عشر اختصموا في ربهم عز وجل. نعم هذا هو حقيقة حاله، اختصموا في الله، الله عز وجل أعفاهم من ذلك. الله عز وجل قرر لنا ما لا حاجة إلى البشر بعده من ذكر عظمته وجلاله بأسماء بذاته وأسماء وصفاته وأفعال على جهة التفصيل، وكل ما يحتاجه البشر مما يتعلق بذات الله وأسماء وصفاته وأفعاله جاء في الكتاب والسنة. لكنهم راحوا يخاصمون في ربهم. الله عز وجل يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وكذلك جاء من أصولهم الرابع عشر أنهم قالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، وهذا يسمى إنكار السمعيات، هذا من الجهمية الخالصة وبعض المعتزلة ليس كلهم. ولا شفاعة، إنكار السمعيات وإن ثبتت في الكتاب والسنة. الخامس عشر أنهم زعموا أي الجهمية أن الجنة والنار لم تخلقا. طبعا هذه عندهم شبهة عقلية، يقول إذا كانت خلقت أين تكون، ما تستوعبها السماء والأرض، يعني فقط مجرد عقول، مع أن أحوال الجنة والنار والغيبيات والأحوال البرزخية وأحوال القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا. وسادس عشر أنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، يعني حينما ردوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر صريح. ثم السابع عشر لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، يعني ردهم للآثار ردهم للنصوص جعلهم يقعون في الكفر بالله العظيم، فدامت لهم المدة، يعني ظهرت رايتهم في القرن الثالث، ووجدوا من السلطة معونة في عهد المامون ومن بعده إلى أن جاء المتوكل، ووضعوا السيف أي أعملوه في رقاب المسلمين، والسوط دون ذلك أي دون كفرهم، يحمون كفرهم بالصوت والسيف. ف فدرس علم السنة يعني انقرض أو ضعف والجماعة وأهنهما وصارت مكتومتين أي السنة والجماعة لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم. وهذا دليل على أنه في الفتن تكون الغوغة والكثرة مع الباطل لا مع الحق. هذا يا أخوان يعني موطن عبرة يجب أن نستفيد منه، أنه في الفتنة لا نقيس بالكثرة، لا نقيس بالكثرة، لأنهم هذا الوصف وصف صحيح أنهم في عهد المأمون بالذات جعجعت العامة والغوغة والرعاع والهمج مع الجهمية، إما خوف وإما رجاء أو جهل، ظنوا أن السلطان لا يكون إلا مع الحق، ربما يكون أكثر العامة المسلمين على ذلك. واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم وضعوا فيه الكتب، يعني ألفوا في الباطل وأطمعوا الناس، وهذه أيضا وقفة عظيمة جدا. طبعا هو هنا نسيت أقول لكم أنه منذ يعني أن انتهى الأصل 17 وهو رد الكتاب والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كفر، بدأ يذكر السمات، انتهى من الأصول، السمات اللي هي الخصائص وإن لم تكن أصول. فمن خصائصهم أنهم أو من سماتهم أنهم تمكنوا في عهد الإمام أحمد وعهد قصد عهد المأمون وبعده، وأنهم أيضا استعدوا السلطة حتى وجدوا منها معونة بمعنى استغلال السلطة، وأنهم أيضا يضعون السيف على الأمة والصوت، وأنهم يعني يحرصون على اندراس علم الكتاب علم السنة والجماعة لا كما يدعون أنهم يرفعون السنة والجماعة. فهذا من سماتهم، من سماتهم إخفاء السنة ومحاولة إماتتها وإيهانها، وأيضا طمس معالم السنة وكبت أهل السنة، وصارت مكتومتين لإظهار البدع ولكثرتهم. وأيضا من سماتهم أنهم يستثيرون الغوغاء إذا تمكنوا من ذلك حتى يعني يكثروا من سوادهم، وأنهم يتخذون المجالس بمعنى أنهم يستثيرون في قضايا الدين الخطيرة في المجالس كما يحصل من بعض المفتونين الآن في بين المسلمين، يتخذون الثرثرة في هذه القضايا الخطيرة في المجالس العامة والخاصة ومجالس الأدباء والكتاب والمفكرين والمعجبين بهم والمبهورين ويظهرون رأيهم ويضعون في ذلك الكتب والمؤلفات. ثم قال وأطمع الناس، هذه إشارة إلى أن من سمات أهل الأهواء استعداء العامة واستثارتها، وأيضا دغدغت مشاعر الناس بالكلام فيما يحلو لهم. من وسائل أهل الأهواء في كل عصر أنهم يلتمسون حاجات الناس فيرفعون شعارات دفع الظلم عنهم والاهتمام بشؤونهم والعطف عليهم إلى آخره. أطمعوا الناس، أطمعوا الناس في الدين، في الكلام في الدين، وأطمعوا الناس في السلطان، وأطمعوا الناس على العلماء، وأطمعوا الناس بالجرأة على أن يتكلموا بما ليس لهم بعلم، أطمعوهم في الأهواء، أطمعوهم في الشبهات والشهوات، وطلبوا الرئاسة كما يكون في وقوع بعض الدعاة الآن في الحزبيات والشعارات السياسية وغيرها، هذا يختلط فيها الطمع وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة ولم ينجو منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أو يشك في دينه أو يتابعهم، نعم من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم، هذا إشارة إلى أنهم أن مجالستهم خطيرة. وهذا ينسحب على الأولين والآخرين، جهمية اليوم ومعتزلة اليوم وعقلانية اليوم ابتلي بها كثير من شبابنا الآن بسبب المجالسة في الجلسات العامة وفي الديوانيات والاستراحات وغيرها، وهذا مسألة خطيرة يجب أن يبتعد منه من يريد أن يحافظ على دينه، وليقول والله أنا ولا يقول أنا والله درست العقيدة وعرفت وعرفت، هؤلاء شياطين يلبسون على الناس يموهون على الأئمة، فكيف بطلاب العلم أمثالنا الذين نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، عندنا من التقصير والشيء الكثير، فيجب أن نحمي أنفسنا ونحو ذوينا ومن يعني لنا عليه حق له علينا حق النصح من مجالسة أهل الأهواء. ما كان فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالسة أن يشك في دينه ويتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل أو لا يدري، نعم. هذا هو الصحيح، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، بمعنى أنه على الأقل يلبسون عليه، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر. هذا وصف لحال الأمة إلى أيام المتوكل الذي يقال له المتوكل. هذا أشبه بكلام الإمام أحمد والله أعلم. كنت أود لو أني تمكنت للرجوع إلى المصادر، لكن لعل أحد الإخوان إن شاء الله يتطوع يوثق لنا هذا الكلام، لعله موجود في بعض المصادر عن الإمام أحمد، لأن قوله الذي يقال له المتوكل كأنه يرى أن وصف الرجل لنفسه بالمتوكل نوع تزكية. الذي يقال له المتوكل فأطفى الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به السنة وطالت ألسنتهم، يعني أهل السنة مع قلة وكثرة مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. ثم قال، يعني كأنه يقول ومع انتشار ومع نصر السنة على يد المتوكل وقمع أهل البدع والأهواء، إلا أن الرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم، وهذه سنة الله في خلق الابتلاء باقي. ولذلك ما من فرقة من فرق الكبرى انقطعت في التاريخ أبدا أبدا، كلها بقيت اليوم هذا، لكنها قد تتلون، قد تدخل في فرق أخرى، قد تظهر شعارات جديدة. لكن قال ومع أن السنة ظهرت وأطفأ الله البدع، إلا أنه بقي الرسم، يعني بقيت الأصول، أصول البدع وأعلام الضلالة الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم قد بقي منهم قوم يعملون بها من الرافضة والخوارج وغيرهم، ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. لكن مع ذلك فإن الأيام دول والأمر سجال، والحق لا بد أن ينتصر بإذن الله، ولا يعني ذلك كله، يعني مهما زاد انتفخ الباطل وانتفش، إلا أن الحق باطن وأن السنة ظاهرة على يد طائفة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة، على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ها؟ إيه؟
رسالة أبي عبد الله أحمد بن حنبل في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد فقرة 84 التي كتبها للمتوكل.
إيه وبعدين؟
فقط.
هل فيها دلالة على أن هذا النص موجود في تلك الرسالة؟
قال يعني يشير ما أنه يرجع إليها الكلام السابق.
أعد العبارة.
الأنظر إنشأت رسالة أبي عبد الله أحمد بن حنبل في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد فقرة 84 التي كتبها للمتوكل.
إيه وبعدين؟
هذا ذكره بعد الكلام.
طيب الإشارة يمكن لبعض بعض الحال وليس إشارة إلى النص نفسه. ما عندنا جزم بهذا على أن النص نص موجود، إنما موجود بعض معانيه. فعلا رسالة الإمام أحمد للمتوكل تتضمن بعض هذه الأشياء، لكن هل هذا النص هو موجود؟ هذا يحتاج إلى تثبت. لعلنا إن شاء الله أحد الإخوان يتطوع يأتي لنا خبر الأسبوع القادم، إذا إن كان الأسبوع القادم هو آخر الدروس. ما أدري رأيكم، الامتحانات أظنها تقررت في غالب الجامعات في 3/3 في 26/8 أليس كذلك؟ متى ترون ينتهي الدرس؟ الأسبوع القادم
دخول رمضان إن شاء الله
ينتهي الدرس بدخول رمضان. غالبا أننا نتوقف قبيل الامتحانات، لأن أغلب الأخوة مشغولين، إما طلاب وإلا مدرسين يشغلون بالامتحانات.
مدرسين يا شيخ 12/9.
إذن الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس مستمر، ثم نتشاور الأسبوع القادم. يقول هل هناك مقولة ثابتة عن شيخ الإسلام ابن تيمية يثني فيها على ابن أبي دؤاد وهو الذي فعل ما فعل يوم المحنة ضد الإمام أحمد؟ فقوله نعم في مقولة خلق القرآن مع باقي العلماء من أهل السنة رحمهم الله نرجو. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم عن خصومه أو عن خصوم السنة فإنه يذكر ما يذكر أو يبين ما يذكر لهم من خصال. فقد ذكر عن ابن أبي دؤاد أنه رجل كريم وأنه صاحب شفاعات يشفع للناس وأنه وقال إنه بعد أيضا بعد إصابته بالفالج وانقطاع الناس عنه أنه يعني لعله تراجع ورق له الناس. الشيخ الإسلامي تيمية يذكر محاسن الرجل ويذكر علمه وجاهه وكرمه وأن الرجل وجيه وقوي في الوزارة إلى آخره، جوانب إنسانية في البشر وجوانب محاسن ما ذكاه في عقيدته. وهذه عادة الشيخ الإسلامي تيمية، يعني عندما ذكر كثير من الناس، يعني عندما تكلم عن الرازي تذكر الجوانب جيدة فيه، عندما ذكر عن أبي المعالي الجويني أثنى على جوانب جيدة فيه، وعندما تكلم عن خصومه المعاصرين الذين أذوه كان يثني عليهم خيرا، وكان يقول فيهم كلام لا يقوله بعضهم في بعض. لكن من جوانب تتعلق بما عند بعضهم من فصال، العالم يعترف له بعلمه، والشجاع يعترف له بشجاعته، والآمر والناهي والقاضي العادل في قضائه يعترف له بعدله وإن كان من خصومه. يقول: هل التدين بالكذب وما يفعله الرافضة كفر في ذاته لأنه من تحليل الحرام واتخاذه ديانة؟ ما أدري ما كيف نحمل تأولهم، هل هم يتأولون أو يستبحون الكذب؟ استباحوا الكذب فلا شك أن هذا كفر، استحلال الكذب كفر، لكن أحيانا يكون من باب التقية ومن باب النفاق أو التأول أنه دفع الأذى عنهم، لكنهم يكذبون حتى في دينهم، يكذبون على أئمتهم. فيبدو لي أن الكذب ينصرف إلى من تعمد الكذب منهم لا إلى أصولهم، ومع ذلك المسألة تحتاج إلى شيء من البحث، فما عندي فيها قول. نعم، في الشيعة رافضة وفيهم شيعة، الشيعة الأوائل منذ أن ظهروا وهم منقسمون، كان الناس يسمونهم شيعة كلهم، الغلاة الذين قالوا بإلهية علي، أو الغلاة الذين قالوا بتقديم علي على جميع الصحابة حتى على أبي بكر وعمر، وهم اللي سميهم المفترية وضربهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل الأوائل، أو الشيعة المفضلة الذين يفضلون علي على عثمان فقط أو على بعض الصحابة أو على كل الصحابة، لكن يقولون بصحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر كالزيدية. هؤلاء كلهم يسمون شيعة، لكن عندما تميزوا في سنة 120 أو 121 على زيد بن علي شيخ الزيدية المعتزلي المشهور، فرقة من المعتزلة الشيعة خرجت عن زي عن المعتزلة الشيعة خرجت مع علي مع زيد بن علي وظهرت، فظهر ما هو عموم الشيعة الزيدية، قصدي المعتزلة وغير المعتزلة، لأن زيد معتزلي وأكثر شيعته معتزلة، لكن معه عموم الشيعة. فلما نما إلى علم الشيعة، علم الرافضة قبل أن يسمون الرافضة، لما نما إلى علم الغلاة أن زيدا يقول بإمامة أبي بكر وعمر ويترحم عليهما اغتاظوا، وقالوا هذه تقية، فقالوا نختبره، فسألوه في مجلس خاص بهم، لأنهم يرون أنه إذا لم يكن مجلس خاص بهم فأنه يجب على الإمام أن يكذب ويقول غير الحق من باب التقية، لكن سألوه في مجلس خاص فيما أعلم أو فيما تذكر بعض الروايات، فسألوه قالوا ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال فيهما خيرا وترضى عنهما ولم يسبهما، فانفضوا من حوله وقال رفضتموني، فسموا الرافضة. فالرافضة زائدة على الشيعة، بقيت الشيعة هي الزيدية والمفضلة إلى يومنا هذا، سواء كانوا جماعات أو أفراد، من فضل علي على عثمان فهو شيعي مفضل، ومن فضل على علي على جميع الصحابة فهو زيدي شيعي زيدي أو شيعي بمعنى شيعي خالص، ومن سب الصحابة ولم يترضى عنهم أو وقف الموقف المشين الذي تقول به الرافضة فهو رافضي. إذن فالرافضة هي فرقة يعني خرجت عن مقتضى التشيع، فهي شيعة وزيادة، فيصح إدخالها ضمن عموم الشيعة وإفرادها بالرفض. الحلمة من ورقة فيها كلام تحتاج لتأمل يتعلق بالكوكاكولا. يقول: هل النهي عن قول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق من أجل أن اللفظ حادث أو من أجل المعنى الذي يترتب عليه هذا القول؟ لا، النهي يترتب على أن الجهمية تتحيل في قولها بخلق القرآن بأن تلفظ بمقولة لفظي بالقرآن مخلوق تحيله، وإلا فاللفظ إن قصد باللفظ حركات الإنسان التي خلقها الله عز وجل من خلال جوارحه فلا شك أنها مخلوقة. ولذلك قال بهذا الإمام البخاري وحصل له ما حصل وضيق عليه واتهم، لأنه قصد معنى صحيحا عنده، لكن الأئمة الآخرون احترزوا لأن الجهمية يقصدون بذلك معنى آخر وهو الحيلة على القول بخلق القرآن. هل المراد في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات القرآن يشمل القرآن وغير القرآن؟ أعوذ بكلمات الله التامات كلماته الشرعية والكونية كلها كلمات الله عز وجل، كلمات الشرع وكلمات القدر، فالتعوذ بكلمات الله يشمل هذا وذاك لأن القرآن كلامه، وكلماته الكونية أيضا التي يخلق بها كلامه، هل في القرآن وغير القرآن كله يشمل كلمات الله. وهل الحديث القدسي كالقرآن في كونه من كلام الله المنزل غير المخلوق؟ لا، ليس من هذا الوجه على إطلاقه. الحديث القدسي اختلف فيه، هل هو مما تكلم الله به أو هو مما عبر به جبريل عما فهمه عن الله عز وجل؟ هذا محل خلاف ليس فيه قطع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.